في رحمه له علمه وعليه ظلمه رواه الدار قطني والحاكم ورجاله الفرهاد الا ان المحفوظ عند ابي داود وغيره بارساله.
هذا الحديث يبين الغرض من الرهن، وهو انه ليس الغرض منه انه يدفع لصاحب البيت ويصادر، لا يصادر، لو قال اذا لم اسدد لك فهذا الرهن لك، او قال الدائن اذا لم تسدد لي فالرهن لي، يقول لا هذا حرام، هذه مصادره لاموال الناس، وهذا معنى اغلاق الرهن، لا يغلق الرهن من صاحبه الذي رهنه، يعني لا يصادر لانه موثوقات عليه، ولكن اذا حل الدين فان الرهن يباع. ان كان الرهن من جنس الدين فان الدين يسدد منه، اذا كان الدين بر مثلا والرهن بر فان يسدد الدين من نفس الرهن او تمر او زيت او غير ذلك يسدد، والباقي يرد على صاحبه على الرهن. وإن كان من غير جنس الدين فإنه يباع ويسدد منه الدين، وإن بقي من القيمة شيء فترد على الراهن على صاحبه، فلا يصادر الرهن لصاحب الدين، هذا لا يجوز لأنه أخذ لأموال الناس بغير حق. إذا الغرض من الرهن هو أنه عند الحلول يسدد منه الدين والباقي يرجع الى صاحبه، ولا يقال الرهن لك او يقول الرهن لي اذا حل الدين، هذا ظلم، واغلاق للرهن من صاحبه غير حق. نعم.
وعن ابي رافع
له غنمه يعني نماؤه، له غنمه يعني نماؤه وزيادته، وعليه غرمه يعني عليه نفقته، وعليه نقصه الى نقص.
وعن ابي رافع رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم استسلف للرجل بكرا فحدثت عليه ابن من ابن الصدقه، فامر ابا رافع ان يقضي الرجل بكرا، فقال لا ادري الا خيار الرفاعيه، فقال حافظي بيا فإن خيار الناس أحسنهم قضاء،
فإن
خيار الناس أحسنهم قضاء.
نعم.
رواه مسلم.
نعم. انتقل الآن إلى القبر، انتقل إلى القبر من النبي صلى الله عليه وسلم، حديث أبي رافع عن النبي صلى الله عليه وسلم استسلف يعني اقترض، لأن القبر يسمى استسلف بكرا وهو الصغير من الإبل، البكر هو الصغير من الإبل، استسلف يعني اقترض بكرا، فدل على جواز قرض الحيوان، دل على جواز قرض الحيوان. فلما أراد أن يسدد، لأن القاضي ليس له أجل، القاضي ليس له أجل، لما أراد أن يسدد جاءت إبل الصدقة، أراد أبو رافع أن يسدد للرجل بأمر الرسول صلى الله عليه وسلم، لم يجد سنا مثل السن الذي اقترضه الرسول صلى الله عليه وسلم، بل وجد سنا أحسن منه، خيارا رباعيا، والرباعي هو ما سن له سبع سنين، سمي رباعيا لأنه تسقط سنه الرباعية إذا بلغ هذا الحد من السنين تسقط رباعيته، سمي رباعيا وهو أحسن من البكر بكثير. فجاء أبو رافع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله لم أجد بكرا وإنما وجدت خيارا رباعيا، قال أعطه إياه فإن خير الناس أحسنه.
ثانيا مثل قرض الحيوان. ليس القرض مقصورا على النقود ولا على البر والشعير والتمر والمنزولات والمكيلات، بل يجوز في الحيوانات وفي العبيد وفي يجوز. ثالثا في الحديث ان الواجب رد مثل القرض، لان ابا رافع اراد ان ابي امر النبي صلى الله عليه وسلم اراد ان يرد بسرا، فدل على ان الواجب في القرض رد المثل، الا هو الواجب من غير نقص ومن غير زياده مثل، هذا هو الواجب. رابعا في الحديث انه تجوز الزياده في الوفاء، تجوز الزياده في الوفاء اذا كانت من باب التبرع، اذا كانت من باب التبرع من المقترض، وهذا من حسن القضاء، ان خيار الناس احسنهم قضاء. أما إذا كانت الزيادة مشروطة في القرض فهذا إذا حرام، كما يأتي في الحديث الذي بعده، قال ما أقرضت إلا بشرط المقترض علي أحسن وأكثر من ما أقرضت، فهذا هو القرض الربوي الذي حرمه الله ورسوله وأجمع المسلمون على تحريمه. فالحاصل أن الزيادة في القرض إن كانت تبرعا من المقترض بدون شرط فلا بأس بذلك، بل هذا مرغب فيه لأنه من حسن القضاء. وإن كانت الزيادة مشترطة عند العقد من المقرض فإنها حرام وهي ربا صريح ولا تجوز. ومن هذا القروض البنكية التي تقرض الناس بالزيادة، يقرضون الأفراد ويقرضون الشركات والمؤسسات والمشاريع بالزيادة، هذا ربا صريح والعياذ بالله. وفي الحديث أيضا دليل على جواز التوكيل، جواز التوكيل في الاستدانة وجواز التوكيل في الوفاء، يعني يجوز الواحد انه يوكل من يستدين له يقترض له او يقيم به سلم او يشتري له سلعة، يجوز التوكيل في العقود. ويجوز التوكيل في الوفاء لان الرسول صلى الله عليه وسلم وكل ابا رافع في الامرين، في الاستدانة له وفي التسديد عنه. نعم.
وعن علي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل قرض جر نفع كل قرض جر منفعة فهو ربا، رواه الحارث بن أبي أسامة وإسناده ساقط وله شاهد ضعيف عن فضالة بن عبيد عند البيهقي وآخر موقوف عن عبد الله بن سلام عند البخاري.
نعم، هذا الحديث كل قول جر نفعا فهو ربا، ساقه المصنف هذا حديث ابي رافع يبين ان الزياده في القرض اذا كانت مشروطه فهي ربا. اما حديث ابي رافع فهو يدل على ان الزياده اذا لم تكن مشروطه فهي جائزه، فلا تقول لماذا فيه تعارض الحديثان، حديث أجاز الزيادة وحديث أجاز منع الزيادة. أنا أقول هذا في وادي وهذا في وادي ولم يتعارض والحمد لله، إلا أن الحديث هذا ضعيف كما سمعت، لكن له شاهد ضعيف آخر ولا يتفوض ضعيف بضعيف، لكن هناك شاهد موقوف في البخاري عن عبد الله بن سلام رضي الله عنه صحابي الجليل، كان من اليهود، كان من أحبار اليهود، فلما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة من الله عليه بالإسلام
فأسلم وحسن إسلامه وبشره النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة. عبد الله بن سلام رضي الله عنه يقول لصاحبه إذا كنت أنت يقول له إنك في بلد أبدا فيها فاسد، فإذا أقربت أحدا فأهدى إليك هدية حمل كبن أو غيره فلا تقبل فإنه ربا. هذا الذي قاله عبد الله بن سلام رضي الله عنه، لكنه موقوف عليه ليس مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم، لكن يؤيد حديث كل قرن جرى نفعا فهو ربا. ويكفي عن هذا الإجماع، فقد أجمع العلماء على أن الزيادة المشروطة للقاضي لا خلاف في ذلك بين أهل العلم، فيكون الدليل الإجماع والحمد لله. نعم.
نعم. باب التثبيت والحذف في الخلق. قبيلة الشيخ موظف صغير أعطاه المدير سيارته.
نعم.
موظف صغير أعطاه المدير سيارته لإصلاحها، فأصلحها ولم يعطه حق الإصلاح مماطلة، فأمره مرة أخرى وأعطاه مالا بذلك.
نعم.
فأمره مرة أخرى وأعطاه مالا لذلك، فلم تحدث بإصلاح، فأخذ هذا الموظف هذا المبلغ، فهل يحسن بذلك؟
هذا إذا كان عنده إثبات، إذا كان عنده إثبات عليه في الحق الذي عليه الأول يطالبه. الحمد لله الحاكم مفتوح، يجلس وراء المحكمة لدفع الحق الذي عليه، ولا يحتاج أنه يأخذ من المال الذي أعطاه إياه. إذا كان عنده إثبات يراجعه إلى المحكمة، والمحكمة تلزمه بدفع الحق الذي عليه. أما إذا كان ما عنده إثبات وهو يتيقن أنه يدين الحق، وهذا المال الذي أعطاه الثاني هو مجرد حق، أي يسمونها مسألة الظفر. إذا عجز الإنسان عن استحصال حقه، عجز الإنسان عن استحصال حقه ووجد مالا الذي ظلمه، فإنه يأخذ قدر حقه، يأخذه شرعا. قوله صلى الله عليه وسلم: من وجد ماله عند رجل قد أفلس فهو أحق به. ولقوله صلى الله عليه وسلم لهند بنت عتبة زوج أبي سفيان لما شكت إليه وقالت: إن أبا سفيان رجل شقيق لا يعطيني ما يكفيني وولدي، قال صلى الله عليه وسلم: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. هذا يسمونها مسألة الله. إذا الإنسان ما قدر على أخذ حقه ليس يظفر بمال الله فلهو أن يأخذ قدر حقه.
فضيلة الشيخ، أرجو خيالي صورة الكلام المباح مع ضرب الأمثلة والفرق بينهم وبين القرض.
سبحان الله، كلامنا كله راح نعرف عنه، كلام المباح هو يعطيه راعي في المجلس بطعام او بتمر او بزبيب او بزيت او باي شيء من السلع مؤجلة، فاذا حل الاجل يحضر له السلع التي التزم بها. هذا هو اما القرض ترجع مال الإنسان المحتاج يقضي بحاجته ويرد عليه، هذا الفرق. نعم.
فضيلة الشيخ، عندي أموال وقف خير تبرعات بحلقات تحفيظ القرآن، فأنا أحيانا عند الحاجة عندي أموال وقف خير تبرعات بحلقات تحفيظ القرآن، فأنا أحيانا عند الحاجة أستقرض منها وأبيعها بحكم القضاء وأزيدها، فما الحكم في ذلك؟
هذا لا يجوز، أنت أمين هذه أمانة عندك لا يجوز تأخذ منها ولا تقترض منها لا يجوز هذا لأن الأمانة لا يجوز التصرف فيها وأخذ شيء منها فأنت أنوي لا تأخذ لنفسك تقول هذا قرض نعم تقترض من غيرها تقترض من أصحابك نعم
فضيلة الشيخ هل يجوز شراء الذهب بالنقود المؤجلة أم لا بد من التقابض في هذا؟
الذهب يجوز بيعه بالنقود لكن بشرط التقابض إذا اختلف الجنس تبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد فإذا بيع الذهب بالنقود الورقية أو الفضة أو المعدنية فإن هذا يجوز الزيادة فيه لكن لا بد من التقابض في المجلس
نعم قضينا في الشيخ ما الفرق بين القرض والدين؟
نعم
ما الفرق بين القرض والدين؟
القرض نوع من الدين هذا القرض نوع من الدين الدين يشمل القرض ويشمل السلم ويشمل ثمن المبيع المؤجل نعم
قضية الشيخ ما الفرق بين المسيل والموجود
هذا لكن غريب ما الفرق بين المسيل والموجود المسيل يسال بالمكيال بالصاع او بالكيلو يسال بالمكيال واما الموجود فهو الذي يوزن بالميزان تعمل فيه الميزان تعمل فيه الثقل ثقل الحين نعم هل يستعمل فيه الميزان هذا موجود هل يستعمل فيه المكيال هذا مسجد انا احتاج سؤال هذا نعم
قضية الشيخ اذا سلق الرهن من غير تصديق فمن يضمنه
على صاحبه الرهن على صاحبه اذا سلق قضى عليه عليه ظلمه وانما فله جماعه نعم
قضية الشيخ ما الحكم إذا قال رجل لرجل اقترض لي ولك جزء من المال؟
هذا قال جائز لأنه اقترض له بجاهه اقترض له بجاهه وأعطاه شيئا في مقابل تعبه المقابل يقول هذا جائز نعم
قضية الشيخ رجل اقترض لرجل مبلغا من المال
نعم
رجل اقترض لرجل مبلغا من المال وعند طلبه السداد قال لا يوجد عندي الا مال محرم فهل يجوز اخذ هذا المال؟
لا المحرم لا يجوز اخذه ولا تموله هذا حرام لكن يصبر الى ان يحصل مال الحلال يطلب حقه منه الا ان كان هذا الرجل مستهتر وكذاب يستطيع على السلطه وتستخرج الحق منه اظن جاري هذا الكلام من باب الحيلة ثم ينقله جاهل يقول ما عندي الا مال الحق مجاهره بالمعصيه والعياذ بالله هذا مستهزئ يدل على انه محتال كذاب يستطيع على الصوت ياخذ حقه منه نعم
قضية الشيخ اذا رد المقترض القرض بزياده
نعم
اذا رد المقترض القرض بزياده
نعم
فهل له أن يرجع على المقرض بقيمة هذه الزيادة؟
لا إذا دفعها وتبرع بها هذا لا يجوز الرجوع فيها العائد في هبته تلسل بيقيه ثم يعود في خيره عيد الإنسان إذا وهب شيء وتبرع به وقبضه المرهوب له أو المتبرع له إنه يرجع قالوا إلا الوالد فيما يهربه لولده الوالد يجوز له الرجوع أما غيره هذا حرام نعم
فضيلة الشيخ هل يقاس على الحيوان المرغوب السيارات أم لا تقاس؟
نعم
هل يقاس على الحيوان المرغوب السيارات؟
على الحيوان ليه؟
المرغوب
إيه؟
السيارات
لا السيارة ما تحتاج نفقة الحيوان يموت لما تنزل عليه لكن السيارة يوم تحط زيت نفقة وتاخذ عشر سنين نفقة لا تحتاج نفقة فلا يجوز أرسلها
نعم قضية الشيخ
وإنما إذا أذن صاحبها لك عقوبة يقال إلا إذا كان الدين قارب، إذا كان الدين الذي به الرهن قارب فلا يجب أن تستمتع بالرهن، لأن هذا معناه الاحتيال على الزيادة من الأرض.
فضيلة الشيخ، هل بيع الرهن يحتاج إلى حكم الحاكم أم أنه يباع بمجرد حلول الدين؟
كل اطلحه وباعوه قبل دورة الحمد لله، وإن حصل نزاع لابد من الحاكم، لابد من الحاكم اطلحوا بينهم وباعوه، باعوا صاحبه يسدد أو باعوا صاحب الدين، باعوا وراح الحق ورد الناجح، هذا إذا جار له بعوه، إذا جار المدين للجائر باع الراهن وكل حاجة جائزة، وإلا جار الراهن أنا أبيع ملكي هذا وسدده، لا لا، أما إذا تنازعوا لا بد من الحاجة.
فضيلة الشيخ، ما حكم من باع أرضا بثمن مؤجل ثم رهن الأرض حتى تسدد قيمتها ثم يقدمها للمشتري؟
يجوز أن يرهن المبيع على ثمن الأرض أو غيره، إذا بعت سلعة بثمن مؤجل يجوز أن ترهنها على ثمنها أو غيرها. نعم.
فضيلة الشيخ، هل يجوز تأجير السلعة وتأجير الثمن؟
نعم.
هل يجوز تأجير السلعة وتأجير الثمن؟
تأجير
السلعة
بالعين تأجير.
نعم.
هذا البيع يا أخي، إذا عجلت السلعة وعجل الثمن هذا البيع، هذا البيع بالنسيئة الذي سمعت الحديث فيه. نعم.
فضيلة الشيخ، كيف رد النبي صلى الله عليه وسلم القرض من الصدقة والصدقة ليست من مال الخاص؟
هو والي عليه الصلاة والسلام، هو والي والله يتصرف بالمسلمين، هذا من صلاحياته. نعم، صلاحيات الوالي. نعم.
فضيلة الشيخ، إذا كان الرهن جارا،
الوالي نائب عن المسلمين.
فضيلة الشيخ، إذا كان الرهن جارا فهل يجوز الانتفاع بها بالسكنى؟
لا يجوز إلا إذا أذن صاحبها، وكان يعني بشرطين، الأول أن لا أذن صاحبها، والثاني أن لا يكون الدين قرضا، إن كان قرضا لم يجوز. نعم.
فضيلة الشيخ، هل من السنة الإتيان بهذا الدعاء بعد الإقامة وهو اللهم رب هذه الدعوة التامة؟
هذا ما ثبت، فلا يقوله الإنسان لأنه لم يثبت عنه من القرآن، لكن إذا دعا بدعاء مطلق بين الأذان والإقامة فلا بأس، أو بعد الإقامة وقبل تكبيرة الإحرام دعا بدعاء مطلق وهو معين لا بأس، لأنه يداوم على دعاء خاص بين الأذان والإقامة ويردد كل مرة فلا بأس. نعم.
فضيلة الشيخ، شخص حصل على مبالغ طائلة يقدر بمئات الملايين من الربا وتاب إلى الله تعالى، فماذا يفعل بهذه الأموال؟
يضعها في مشاريع عامة، يعني مثل المال الضايع الذي ليس له مالك، توضع في المشاريع العامة مما مثل طرق أو حمامات أو حدائق يرتفع فيها الناس، توضع في مشاريع عامة ولا يبنى لها مكان، لأن مال الحديث لا يبنى لها مكان. نعم.
قضية الشيخ، ما حكم إطرار الناس عند دفن الميت لأجل استخارة الناس عند الدفن؟
لا بس إذا كان الوقت حار وأحضر ماء بارد يطهر الناس هذا من الإحسان، إذا والله ما في بس استخارة. نعم.
فضيلة الشيخ، ما حكم بيع العملات النقدية بالدراهم الورقية والتي انتشرت في هذه الأيام؟
ليس الجهد في هذا، يعني نقود قديمة آثار يبغاها ليشتريها وهي ملغاة، تعامل بها ملغى، نقود قديمة لا يتعامل بها ملغى، يشتريها لأنها من الآثار، هذا من العبث، هذا من العبث ومن إضاعة المال من غير فائدة.
فضيلة الشيخ، هل يجوز الإسلام إلى أجل غير محدد بالأيام بل محدد بالموسم؟
لا، ما يجوز إلى قدوم الحجاج. يقولون يعني إذا قال إلى قدوم الحجاج أو إلى مجيء الجراد أو إلى الحصاد أو إلى الجداد، هذا كلها أجال مجهولة ما تفهم. لأن يحدد يجي الشهر، شهر ذي القعدة، شهر شوال، شهر. نعم.
فضيلة الشيخ، من استدان النفاق وتفاعل في السداد فهل ندخل في الوعيد الوارد في الحديث؟
ما رجع إذا تساهل ناقل ناقل بحق الدائم هذا يدخل المطر الغني يظل، هذا ظل. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم المطر الغني يظل والظل محرم. الواجب انه يسدد عند حلول الاجل. اداء اليه باحسان، اداء بالمعروف واداء اليه باحسان.
فضيلة الشيخ، هل السلم مستثنى من الربا؟
ما هو ربا السلم، ما هو ربا السلم، بيع، بيع نوع من البيع، الا انه تعجيل الثمن تعجيل المثمن، والبيع بالعكس نوع من البيع على في ربا.
فضيلة الشيخ،
هو مشكل كبير من المتعلمين وطلبة العلم ما يفرقون بين الربا وغيره، كل شيء يسمونه ربا هذا ما يصلح.
فضيلة الشيخ، ما حكم سماع المحاورة الشعرية؟
لا يعلم وقته ولا فيها ذلك وقرب ولا لا فيها ذلك ولا تليق بالمسلم انه يضيع وقته فيها. لان هذا لله تغفل عن ذكر الله عز وجل، ربما يكون فيها كذاب او فيها مدح جائز او فيها كذب، لا يجوز سماعها. نعم.
فضيلة الشيخ، كيف نرد على الفقهاء الذين يقولون ان الكفار عندهم حسن معامله وأمانة في المعاملات؟
إذا عندهم حسن المعاملة عندهم أمانة في المعاملات، لكن هذا ما ينفعهم لوجود الكفر، لوجود الكفر بالله عز وجل، فأعمالهم الصالحة ما تنفعهم حاذقة وليس لهم فيها ثواب، فلا نمدحهم بهذا لأن أعمالهم حاذقة لا قيمة لها عند الله سبحانه وتعالى. نعم.
فضيلة
لا يجوز مدح الكافر وتعظيم الكافر، وإن كان عنده شيء من الحسنات وما يمدح بها لأنها باطلة وحادثة.
فضيلة الشيخ، هل يجوز التصرف في العين إن كانت حرة؟
التصرف
في العين إذا كانت حرة؟
لم يشد مقتربة منه، لا تشمل مقتربة منه. نعم.
قضية الشيخ، هل يجوز أكل لحم الخير؟
نعم يجوز على الصحيح، يجوز أكل لحم الخير بقول أسماء رضي الله عنها، نحرنا فرق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكلناه، لا يجوز أكل لحم الخير إلا من الطيبات. نعم. الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد على
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب التفليس والأجر.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. قال رحمه الله: باب التفليس والحجر. التفليس مصدر فلس، مصدر فلس الرجل يفلس تفليسا إذا افتقر
فالإفلاس هو الفقر، سمي إفلاسا لأن صاحبه صار لا يملك إلا الفلوس التي هي أقل للنقود، بدل ما كان يملك الدراهم صار لا يملك إلا فلوس. والمراد بقوله التغليف أي الحكم، الحكم بالإفلاس على الرجل، يعني تغليف تفعيل أي الحكم بالإفلاس على الرجل. هذا هو التغليف. وأما الحجر بفتح الحاء والجيم فهو الملك، يقال حجر وحجر، ويقولون حجرا محجورا، حجر والحجر المنع، الحجر هو المنع او الحجر هو المنع. ولذلك سمي العقل حجرا، الذي سمي العقل حجرا هل في ذلك قسم للحجر اي للعقل، سمي العقل حجرا لانه يحجر صاحبه ويعقله عما لا ينبغي. والحجر ايضا او الحجر الشيء المحرم، فالمحرم يقال له حجر او محجور، يعني ممنوع، ممنوع منه. والمراد هنا منع إنسان من تصرفه في ماله، منع إنسان من تصرفه في ماله. الأصل أن الإنسان يتصرف في ماله ولا أحد يعترض عليه إلا إذا كان هناك سبب للمنع، فإنه يمنع من التصرف في ماله. وسبب المنع إما أن يكون عليه ديون للناس وماله قليل، يكون ماله قليل وعليه ديون كثيرة فيطلب الغرماء منعه من التصرف في ماله لئلا يضر به، فيمنع لأجل حظ الغلب وهم الغرباء. أو يكون الإنسان قاصرا في عقله أو في سنه لا يحسن التصرف، قاصر في عقله كالمجنون والسفيه، لا يحسن التصرف في ماله، أو قاصر في سنه كالصغير فيمنع من التصرف في ماله لئلا يضر بنفسه. النوع الأول الحجر لحظ الغرماء يسمى الحجر لحظ الغير، وأما الثاني وهو الحجر حجر الإنسان لئلا يضر بنفسه هذا يسمى الحجر لأجل النفس. والله جل وعلا يقول ولا تؤتوا السفهاء أموالكم، يعني أموالهم سماها أموال مال لأن المال نفعه الجميع، أو لأنه يجب علينا أن نحرص على أمواله كما نحرص على أموالنا. ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما على السفه. وأما الكفار والصغار قوله سبحانه وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم، دل على أن الصغير يحجر عليه ولا يمكن من التصرف في ماله حتى يبلغ رشيدا. هذا الحجر لحظ الإنسان، أما الحجر لحظ الغير فهذا يأتي في الأحاديث في قوله صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار. وهذا من محاسن هذه الشريعة أنها تحمي حقوق الناس وتحمي الأموال من الإفساد والتدمير، لأنها قوام حياة الناس فلا يمكن من العبث فيها، يحذر على من يريد العبث في الأموال وتبديد الأموال بغير فائدة. ولذلك حرم الله الإسراف والتبذير، وهذا نوع من الحجر لئلا يفسد الإنسان ماله ويفسد ويضر بنفسه. فالأموال لله عز وجل جعلها بأيدينا للانتفاع بها في حدود ما أباحه الله، وإلا فهي مال الله كما قال جل وعلا وآتوهم من مال الله الذي آتاه. فلا يجوز لأحد أن يعبث بها ويقول هذا مالي هذا، لا يجوز العبث بالأموال والإسراف والتبذير. ولا يجوز أن الإنسان يأخذ أموال الناس للسبيل ويختلف ثم بعد ذلك يباطل بالناس ويجحد حقوقهم ويضيع أموالهم، حرام ولا يجوز. نعم. عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أدرك ماله بعينه عند رجل قد أفلس فهو أحق به من غيره، متفق عليه. ورواه أبو داود ومالك من رواية أبي بكر بن عبد الرحمن مرسلا بله أيما رجل باع متاعا فأفلس الذي باعه ولم يقدر الذي باعه من ثمنه شيئا فوجد متاعه بعينه فهو أحق به، وإن مات المشتري فصاحب المتاع إثبت الغرماء. وصرف البيهقي وضحكه تبعا لأبي داود. ورواه أبو داود وابن ماجه من رواية عمر بن خلدة قال خلدة بن خلدة قال أتينا أبا هريرة رضي الله عنه في صاحب لنا قد أفلس فقال لأقضين فيكم بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم من أفلس أو مات ووجد رجل متاعه بعينه فهو أحق به. وصححه الحاكم وضعفه أبو داود وضعف أيضا هذه الزيادة في ذكر الموت. نعم، هذا الحديث برواياته الصحيحة ورواياته الضعيفة يدل على الحجر على المفلس، والمفلس هو الذي تكون ديونه أكثر من ماله، هذا هو المفلس. من كانت ديونه أكثر من ماله فهذا مفلس. أما العكس هو من كانت أمواله أكثر من ديونه فهذا غني، الذي يسمى بالغني. فإذا أفلس الإنسان يعني أحاطت به الديون وكان ما عنده من المال لا يغطي ما عليه من الديون فهذا هو المفلس. فإذا طلب الغرماء من الحاكم أن يحضر عليه أن يمنعه تصرف في ماله وجب ذلك، وجب على الحاكم أن يمنعه وأن يعلن إفلاسه، وذلك عن طريق المحكمة يعلن إفلاس فلان من أجل أن الناس لا يتعاملون معه، يتوقف تعامله مع الناس لأجل أن تبقى أمواله يتوزع على غرمائه. هذا رجل قد أفلس يعني أصابه الإفلاس، من وجد متاعه عند هذا الرجل الذي أفلس بعد الحجر عليه من الحاكم، ويعني صار بائعا عليه سيارة، بائعا عليه طعام، بائعا عليه تمر، بائعا عليه أي سلعة من السلع، وهو ما درى أن الحاكم حاجم عليه، أو يوم يجيء عليه وهو غني وإنما أصابه الإفلاس بعد ذلك، يعني باع عليه وما درى عن حاله. أما لو كان داري عن حاله أنه مفلس أو أنه مأجورا عليه فهذا لا حق له، لأنه هو المفلس. أما من تعامل معه وهو لا يدري أنه مفلس أو أنه مأجورا عليه ووجد ما باعه عليه بعينه لم يتغير، لم تتغير صفة من أنقاض العين بنقص أو زيادة، فإنه يسحبها منه وهو أحق بها من الغرامة، لا تدخل في المحاصة غير الغرامة. وجد متاعه عند رجل قد أفلس وأحق به، أحق به من الغرامة. وهذه ما تسمى بمسألة الظهر، إذا غفل الإنسان بماله عند إنسان قد أفلس أو إنسان لا يبالي بحقوق الناس مماطل، فإنه يأخذ حقه، يأخذ حقه ويسحب منه عند هذا الرجل، لأن الشارع أذن له بذلك، وأن سلعته لا تدخل في موجودات المفلس فلا يستحقها الغرماء. خذ سيارة، خذ سلعة التي عنده بفرض أن تكون باقية بعينها لا تغيرت، ولا وضع فيها شيء، يعني ما رتب فيها غيار، قطع غيار أو ما صلح فيها شيء، أو هي ما كانت جادة ما كملت صارت سمينة، أو حملت صارت حامل، يعني تغيرت لا يقدر تتحلها، أو وجده بعينه يعني من غير زيادة ولا نقص، ولم يستعمله المشتري الذي أفلس، لم يستعمله استعمالا أثر فيه بنقص أو زيادة فهو أحق به من الغرماء. إذن فصاحب المتاع يرجع بمتاعه بكرمه. الشرط الأول أن تكون العين التي دخلت على المفلس له لم تتغير، لم تتغير على واقع. الشرط الثاني أن لا يكون قد قبض من ثمنها شيئا، إذا كان قبض من ثمنها شيئا فإنه لا يرجع بها لأنها صارت ملكا للمفلس، يعني دفع ثمنها أو شيئا من ثمنها، دفع شيئا من ثمنها صارت ملكا له، لا يجوز له أن الشرط الثالث أن لا يكون تعلق بها حق الغير بعد ما تراه من رهنه عند واحد، رهنه عند واحد تعلق بها حق الغير وهو يوم يتصرف فيها وهي ملكه، يتعلق بها فلو سحبتها تجر بالغير هنا لا يحق له سحبها. نعم، أعيد الحديث.
عن ابي بكر بن عبد الرحمن عن ابي هريره رضي الله عنه قال
ابو بكر بن عبد الرحمن هذا قاضي المدينه من التابعين تابعي ابو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام المخزومي قاضي المدينه وهو من التابعين نعم وكان ممن غضوا على ابي هريره نعم
قال سمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أدرك ماله بعينه عند رجل قد أسلف فهو أحق به من غيره متفق عليه
هذا شرط أن يجده بعينه الشرط الثاني أن يكون الرجل قد أسلف إن كان الرجل غنيا لا تعينه لكن يكون قد أسلف الشرط الثالث أن لا يكون قبرني فلم يعد شيئا هنا الطرق تاتي لا وفي
يعني او من السيارات ليسوره للثمن اللي تليق بالفقهاء نعم
قضيه الشيخ ما معنى هذه الكلمه التي في سبيلها الكريم وهي قوله لغرامه
ما هذا الدائن الغريم الدائن نعم حاب الديون كم والغرماء نعم
قضيه الشيخ اذا احتلم الغلام وأنه عشر سنوات فقط هل تقام عليه السجون سواء كان مميزا أو غير مميز
إذا بلغ للإنزال لإنزال المني وحصل منه ما يوجب الحد يقام عليه الحد لكن إن كان ذكرا يسجد وإن كان قد تزوج وجامع زوجته فهذا يقام عليه الحد الرجل نعم كذلك لو شرب الخمر الحد أو سرق تقطع يده السرقة هذا من مبالغ وقام عليه الحدود نعم
وقال لك الشيخ هل تجوز مماطرة الغني إذا كان في حق كأن يكتسب مآلا على أن الشيء في فترة مألوفة وقد أخرها هذا الآن
ما يجوز له أقول العامل ما يجوز له تأخير العمل لا يجوز له الإضرار لصاحب العمل فإذا أخر العمل فإن المستأجر لا يعطيه حقه لأنه ما كمل العمل ما يعطيه حقه إلا إذا أكمل العمل قوله صلى الله عليه وسلم استأجر أجيرا فاستوفى منه العمل ولم يعطيه أجرا استوفى منه العمل أما إذا ما دام أنه لم يستوفي منه العمل فإنه لا يعطيه الأجر حتى يكمل العمل نعم
فضيلة الشيخ رجل مفسد وعليه مبلغ 300,000 ريال وبعد تصفيه امواله بلغت 400,000 ريال كيف توزع هذا الغرماء وهل يوجد الغرماء في الكنائس وما الحكم اذا غدا راسهم
هذه ترجع للمحكمه محكمه تحصي ديونه وتحصي ما عنده وبعدين توزع شركه على الغرماء كلهم بقدر نصيبه الذي يناله منها هذا لازم من المحكمة نعم
فضيلة الشيخ ما معنى قوله صلى الله عليه وسلم لو أن يستقبل من أمري مستكبر لم أستقل هذا الحديث
معناه أنه لو أحرم لو أنه تبين له ما ظهر له في آخر الأمر لما ساق الهدي من الحلم ولا أحرم متمتعا بالعمرة أحرم بالعمرة متمتعا وتحلل منها ثم أحرم بالحج لأن هذا أفضل الأنساك تمتع ولكنه لما ساق الهدي من الحلم لزمه أن يبقى على إحرامه وقد أحرم قارنا صلى الله عليه وسلم بين العمرة والحج ولم يتمكن من ترك العمرة من الحج لأنه ساق الهدي هذا معنى الحديث انه تمنى ان يكون لم يسرق الهدي من اجل ان
له ظلمه وعليه ظلمه. رواه الدارقطني والحاكم والجامع والثقات إلا أن المقصود عند أبي داود وغيره من الشاعر.
هذا الحديث يبين الغرض من الرهن، وهو أنه ليس الغرض منه أنه يدفع لصاحب الدين ويصادق، لا يصادق. لو قال إذا لم أسدد لك فهذا الرهن لك، أو قال
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تصدقوا عليه، فتصدق الناس عليه ولم يبلغ ذلك وفاء دينه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لغرمائه خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك. رواه مسلم.
وهذا الحديث أيضا في المفلس، يصيب رجل في ثماره ابتاع ثمار اشتراها على رؤوس النخل كما سبق، انه يجوز بيع الثمار على رؤوس النخل بعد بدو الصلاح. واذا اصابتها جائحه آفة سماويه وتلفت على رؤوس النخل، النبي صلى الله عليه وسلم امر بوضع الجوائح وقال بما يستحل احدكم مال اخيه بغير حق كما سبق هذا. وهذا الرجل لما أصيب في الثمار التي ابتاعها كثرت ديونه ولم يكن عنده تسديد، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتصدق عليه، تبرع له من قبل المحسنين، فتبرع ولكن لم يصل المجموع إلى سداد ما عليه من الدين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لغرمائه خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك. فهذا الحديث كما سبق يتعارض مع وضع الجوائح، أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بوضع الجوائح، وبه أخذ من يرى أن الجوائح لا توضع، قالوا لو كانت توضع ما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتصدق عليه. والجواب كما سبق انه ما في دليل على ان التصدق عليه من اجل الجوائح، وانما من اجل انه فقير، من اجل انه فقير ومفلس، فهم من اجل وليس في الحديث ما يدل على ان هذه الديون كلها بسبب الجوائح، قد يكون عليه ديون غير الجوائح حاقت به، فله الطريق هذا. والحديث الاول صريح ان النبي صلى الله عليه وسلم امر بوضع الجوائح وقال بما يستحل احدكم مال اخيه. فالجمع هو ان يقال هذا الحديث لا يتعين فيه ان التصدق على هذا الرجل من اجل الجوائح، لان الجوائح موضوعه، ولكن هل يدل على ان عليه ديون غير الجوائح. والشاهد من الحديث في اخره حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس لكم إلا ذلك، فدل على أن المعتر يخلى سبيله، المعتر يخلى سبيله بخلاف الغني، فقد سبق أن مطله يخل عرضه وعقوبته. أما المفلس فهذا لا ليس له ذنب ولا ظلم، لأنه معذور بالإفلاس والعسرة فيخلى سبيله. قال تعالى وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم، يعني تسامحوه فهو خير، وإن انتظرتم إلى اليسر فهذا لكم لا بأس. والنبي صلى الله عليه وسلم قال ليس لكم إلا ذلك، لأنهم طالبوا ببيع الشخص، قال كانوا في الجاهلية إذا أعثر الإنسان عليه ديون باعوه، باعوا المدين واسترقوه وأخذوا ثمنه لديونه. النبي صلى الله عليه وسلم منع هذا وقال ليس لكم إلا ذلك.
إلا ما وجدت، فدل على أن المعتر يخلى سبيله. قوله تعالى: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، وهذا فيه رد على أهل الجاهلية ورد على البنوك الربوية المعاصرة التي تضاعف الدين عند حلول الأجل إذا لم يسدد، ضاعفوا عليه الدين وحملوه زيادة. فهذا الحديث يرد عليه مع الآية، مع قوله: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، ولا يحمل زيادة ديون. هو عجز عن الديون الماضية وتحملون ديون جديدة، هذا ظلم وحرام. فالمعتر يجب انظاره، ولا يجوز قلب الدين عليه، تحميله ما لا ذنب له فيه، هذا ظلم والعياذ بالله. ليس لكم إلا ذلك، ليس لكم أن تقلبوا الدين عليه، ليس لكم أن تبيعوه كما كان يفعل في الجاهلية، ليس لكم أن تحبسوه يسجن. المعتر ما يسجن، إذا ثبتت عسرته لا يسجن، خلى سبيله. لا، فليس لكم سجنه، ليس لكم عقوبته، ليس لكم أن تقلبوا عليه الدين، ليس لكم أن تبيعوه لشخص الثمهوار يكون رفيقا كما كان هذا موجودا في الجاهلية. وهذا من يسر هذا الدين وسماحة هذا الدين، أنه سبحانه وتعالى خفف عن المعتدين لأنهم معذورون، ولا يجوز أن يجمع عليهم بين العسرة والظلم، تحميل الديون عليهم حتى تتراكم في أضعافا مضاعفة والعياذ بالله، كما كان هذا في الجاهلية وفي هذا العصر من البنوك الربوية ومن بعض الأفراد أيضا. بعض الأفراد الذين لا يخافون الله يعملون هذا العمل. نعم.
وعن ابن سعد بن مالك عن أبيه رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حجر على معاذ ماله وباعه في دين كان عليه، رواه الدارقطني وصححه الحاكم، وأخرجه أبو داود مرسلا ورجح إرسانه.
هذا الحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم حجر على معاذ، معاذ بن جبل صحابي الجليل فقيه الصحابة رضي الله عنه، أصابته ديون أثقلته، وطالب الغرماء بحقوقهم، وعنده شيء من المال، عنده شيء من المال أقل من ديونه، فباع النبي صلى الله عليه وسلم ما عنده من المال وسدد عنه، سدد عنه من الغرماء. فهذا فيه دليل على أن الحاكم يتدخل أول شيء، فيه دليل على الحجر على المفلس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حجر على معاذ أن يتصرف في هذه الأموال التي عنده، حجر عليه يعني منعه من التصرف فيها، فهذا فيه دليل على الحجر على المفلس. والمسألة الثانية فيه أن الحاكم ينوب عنه فيبيع ما عنده من المال ويسدد ديون الغرماء، فباع النبي صلى الله عليه وسلم ما عند معاذ رضي الله عنه ولم يبق عنده شيء، ثم بعثه صلى الله عليه وسلم إلى اليمن، بعث معاذا إلى اليمن معلما وقاضيا وداعيا إلى الله عز وجل، فبقي في اليمن إلى أن توفي النبي صلى الله عليه وسلم، يعني بعد هذه الواقعة ولما أصابته الديون وحجر عليه وبيع ما عنده ضاقت عليه الدنيا، النبي صلى الله عليه وسلم لطف به ورحمه فبعثه إلى اليمن جبرا لما أصابه. نعم.
وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وأنا ابن 14 سنة فلم يجبني، وعرضت عليه يوم الخندق وأنا ابن 15 سنة فأجازني متفق عليه. وفي رواية للبيهقي فلم يجدني ولم يرني بلغ. وصحح ابن خزيمة
هذا الحديث في النوع الثاني من الحجر, وهو الحجر على القاصر, الحجر على القاصر في السن الذي دون البلوغ, وكذلك الحجر على السفيه, قوله تعالى ولا تؤتوا السفهاء أموالكم, أي أموالهم, سماها أموال الأولياء لأجل المحافظة عليهم, فكما يحافظون على أموالهم يحافظون على أموال القصار. ولا تؤتوا السفهاء أموالكم, إلى قوله تعالى وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا. متى يزول الحجر عن الصغير؟ يزول الحجر عن الصغير بشرطين. الشرط الأول البلوغ, والشرط الثاني أن يكون رشيدا إذا بلغ النساء فإن آنستم منهم رشدا. الشرط الأول في قوله إذا بلغوا النساء, هذا الشرط. والشرط الثاني وآنستم منهم رشدا, يخرج السفيه الذي بلغ وهو سفيه لا يحسن التصرف في الأموال, هذا ما يسلم إليه مال ولو بلغ حتى يصير رشيدا, ولو بلغ عشرات السنين يحجر عليه. لما كان احد الشرطين في دفع المال للقاصر بلوغ سن الرشد, فبماذا يبلغ؟ ما الذي يعرف به بلوغ الصغير؟ بلوغ الصغير يحصل بعلامات, إذا حصل واحدة منها حكم بالبلوغ. العلامة الأولى الاحتلام, إذا احتلم الصغير يعني في النوم وأنزل, رأى أنه جامع وأنزل في النوم خرج منه منيد, فهذا احتلام يدل على رشده, على بلوغه, يدل على بلوغه. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثة وذكر منهم الصغير حتى يحتلم. والاحتلام معروف, الرؤية التي يحصل بها إنزال, يرى الإنسان أنه جامع امرأة فينزل, هذا علامة على بلوغه, إنزال المني من الذكر ومن الأنثى أيضا, هذه واحدة. وهذا قد يحصل في سن العاشرة بالنسبة للذكر, وقد يحصل في سن التاسعة بالنسبة للأنثى, الإنزال والاحتلام يحصل في سن مبكر. العلامة الثانية الإنبات, إنبات الشعر الخشن حول القبر, الشعر الخشن أو أي شعر, الشعر الخشن حول القبر وهو ما يسمى بالعانة. فإذا نبت للإنسان شعر حول قبله رجلا أو امرأة هذا علامة على البلوغ. والدليل حديث عطية القرظي الذي سيأتي إن شاء الله, فإذا أنبت الغلام حول قبله شعرا خشنا هذا علامة على بلوغه. العلامة الثالثة إذا لم يحصل احتلام ولم يحصل إنبات في السن, إذا بلغ 15 سنة, إذا بلغ 15 سنة فإنه قد بلغ سن الرشد. والدليل حديث ابن عمر هذا الذي سمعتم, قال عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم عام أحد, غزوة أحد التي حصلت عند الجبل, جبل أحد الذي يقع شمال المدينة بين المسلمين وبين الكفار, وكان النبي صلى الله عليه وسلم يجنب للجهاد من المسلمين، عرض عليه ابن عمر للتجنيد، عرض عليه ابن عمر للتجنيد وحمل السلاح فلم يجزه، يعني لم يسمح له بالجهاد. وش السبب؟ جاء بالجواه ولم يرني بلغ، ولم يرني بلغ، لأن الجهاد إنما يجب على البالغ، أما الصبي فلا يجب عليه الجهاد ولا تجب عليه تكاليف شرعية حتى يبلغ، والجهاد من جملة التكاليف الشرعية. ويجب على الأعيان إذا حاصر البلد عدو، يجب على الأعيان كل من يطيق حمل السلاح فإنه يجب عليه. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما استعرض شباب المسلمين وجد ابن عمر ما بعد لها فأعفاه من الجهاد. وعرضت عليه عام الخندق، عام الخندق عام أحد، هذا في السنة الثالثة، في شوال من السنة الثالثة، هذه وقعة أحد، والخندق بعدها السنة الرابعة في شوال أيضا، بينهما سنة، بينهما سنة. والخندق يسمى غزوة الأحزاب، لأن العرب تحزبوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاءوا وحاصروا المدينة، فحفر النبي صلى الله عليه وسلم خندقا حول المدينة يتسرب فيه المسلمون ويمنع الكفار من تجاوزه إلى المدينة، وكان هذا بمشورة سلمان الفارسي رضي الله عنه. فنفع الله بهذا الخندق نفعا عظيما، ولما رآه المشركون قالوا هذه مكيدة لم تكن العرب تعرفها، فنفع الله بهذا الخندق وحمى به المسلمين إلى أن رد الله الأحزاب كما ذكر الله جل وعلا. لكن بعد ما أصاب المسلمين من الابتلاء والامتحان العدو من خارج المدينة واليهود والمنافقون من داخل المدينة إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر، حصل بالمسلمين ضائقة. ثم إن الله جل وعلا أرسل ريحا وجنودا من جنوده فهجم الكفار وأصابهم الرعب ورجعوا خاسئين، ورد الله الذين كفروا بغيظ يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصير إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا، إلى قوله تعالى ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا. لما حصل الابتلاء والامتحان وحصل الصدق من المسلمين وظهرت النتيجة وتبين النفاق وتبين خيانة اليهود، الله جل وعلا رد الأعداء بجند من جند سبحانه وتعالى. الشاهد أنه عرف على النبي صلى الله عليه وسلم عام الخندق فأجازه، أجازه ورأى أنه قد بلغ، وبين الخندق وبين أحد سنة، فيقوم يوم يعرض عام أحد ابن 14 كما في الحديث ابن 14، وفي عام الخندق صار ابن 15، فأجازه النبي صلى الله عليه وسلم وحمله السلاح، فهذا دليل على أن سن البلوغ 15 سنة. إذن فتكون علامات البلوغ بالنسبة للذكر 3: الإنجاز، انبات الشعر الخشن، بلوغ 15 سنة، هذا بالنسبة للذكر والأنثى. تزيد الأنثى علامة رابعة وهي الحيض،
إذا حاضت الجارية بلغ. قوله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة حائض، أي من بلغت سن حيض في غير ثمار، فإذا حاضت الجارية فقد بلغت. هذه علامة رابعة بالنسبة للجارية.
وعن عطية القرظي رضي الله تعالى عنه قال وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وأنا ابن 14 سنة فلم يجبني، وعرضت عليه يوم الخندق وأنا ابن 15 سنة فأجازني.
على طريق يعني سن البلوغ 15 سنة، لأنه رده بالأول لما كان دون 15 سنة وأجازه في العرضة الثانية، دل على أن سن البلوغ 15 سنة.
متفق عليه. وفي رواية للبيهقي فلم يجزني ولم يرني بلغ.
وبين الخندق وبين أحد سنة، إذا أضفت سنة إلى 14 سنة صارت المجموع 15 سنة. أنا واضح.
وعن عطية القرظي رضي الله تعالى عنه قال عرضنا على النبي صلى الله عليه وسلم يوم قريظة فكان من أنبت قتل ومن لم ينبت خلي سبيله، فكنت ممن لم ينبت فخلي سبيلي. رواه الأربعة وصححه ابن حبان والحاكم وقال على شرط الشيخين.
هذا عطية القرظي رضي الله عنه مثل إلى بني قريظة من اليهود، بنو قريظة ممن عاهدوا النبي صلى الله عليه وسلم على الدفاع عن المدينة وأن لا يخونوا، فلما جاءت الأحزاب خانوا العهد ونكروا وانضموا إلى الأحزاب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما انتهت غزوة الأحزاب ورد الله الكفار بغيظهم لم ينالوا خيرا، أمر الله رسوله أن يغزو بني قريظة في منازله خارج المدينة، أمره الله أن يغزو وأن لا يضع سلاحه حتى يغزو بني قريظة الذين خانوا الله ورسوله. فغزاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وحاصرهم في حصونهم، وفي النهاية قبل التحكيم بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم فحكم، فالرسول صلى الله عليه وسلم طلب منهم تعيين من يحكم فيهم، فعينوا سعد بن معاذ رضي الله عنه، فحكم فيهم سعد بن معاذ بأن تقتل مقاتلتهم وأن تتلى ذراريهم، حكم فيهم بهذا الحكم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق 7 أصابع، أي من فوق 7 سماوات. فلما أرادوا أن ينفذوا الحكم الذي جرى بجرى الطرفين، أرادوا أن ينفذوا الحكم، لماذا يعرفون البالغ من غيره؟ البالغ هذا من المقاتلة، والذي دون البلوغ هذا ليس من المقاتلة، لماذا يعرفون؟ أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يكشف عن المؤتجرين يعني من الشباب، فمن وجد قد أنبت فإنه يكون من الرجال يقتل تنفيذا للحكم، ومن وجد لم ينبت فإنه لا يقتل لأنه من الصبيان. وكان عقلية من الصنف الثاني الذين لم ينبتوا فلم يقتل وصار من السبي، ثم من الله عليه بالإسلام وأسلم. الشاهد من الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم اعتبر الإنبات حول القبول أنه علامة على البلوغ، هذا هو محل الشاهد من الحديث.
وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يجوز لامرأة عطية إلا بإذن زوجها، وفي لفظ لا يجوز للمرأة أمر في مالها إذا ملك زوجها عصمتها. رواه أحمد وأصحاب السنن إلا الترمذي وصححه الحاكم.
هذا الحديث فيه أنه لا يجوز للمرأة عطية إلا بإذن زوجها، هذه الرواية الأولى. وهذه يمكن حملها على أنه لا تعطي من مال زوجها إلا بإذنه، لا تعطي من مال زوجها إلا بإذنه. لكن الرواية الثانية أنها لا تعطي ولا تتصرف في مالها إذا ملك عصمتها إلا بإذن زوجها، هذه هي المشكلة. فهل المرأة يحجر عليها في مالها ولا تتصرف إلا بإذن زوجها؟ هذا ما يفيد ظاهر الرواية الثانية. ولكن الله جل وعلا أعطى النساء حقوقهن، فهن الميراث، للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن، أعطاهن الميراث وملكهن الميراث، وأباح للمرأة أن تكتسب من وجوه الحلال مثل الرجل. وحرم أن يؤخذ شيء من مالها إلا بإذنها مثل الرجل، قوله صلى الله عليه وسلم لا يحل مال امرئ مسلم إلا بقربة من نفسه، يعني تدخل في عموم الحديث، تدخل في عموم الحديث. أيضا هناك ما هو صريح بأنها تتصرف ولو لم يأذن زوجها، وذلك حينما أمر النبي صلى الله عليه وسلم النساء بالصدقة، حينما أمر النساء بالصدقة فقال يا معشر النساء تصدقن ولو لحوريكن فإنكن أكثر أهل النار، فجعلنا يتصدقن من حوريهن في المكان، في نفس المكان، ولم يستأذن أزواجهن. فهذا دليل على أن المرأة تتصرف في مالها، تتصرف في مالها، تتصدق منه وتهدي منه وتبيع وتشتري. الله جل وعلا يقول وآتوا النساء صدقاتهن نحلة آتوهن أجورهن فإن طبن لكم، آتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا منه. فلم يوجد شيئا من صداقها إلا إذا ضابت نفسه. فالأدلة الصحيحة الكثيرة تدل على أن المرأة تتصرف في مالها إذا كانت رشيدة، إذا كانت بالغة رشيدة تتصرف في مالها، وليس للرجل لزوجها أن يمنعه. وأما حديث هذا الحديث الذي سمعنا قالوا هو محمول على حسن العشرة، يعني ينبغي لها ويجوز لها أن تتصرف في مالها، تتصدق منه، تعطي منه، هذا يجوز. لكن من باب حسن العشرة أنها تستشير زوجها، تستشير زوجها لأجل تطيب خاطره فقط، هذا ما يحمل عليه الحديث. نعم، جمعا بينه وبين الأدلة الكثيرة التي هي أصح من تدل على أن المرأة لها حرية التصرف في مالها ولو لم يأذن زوجها. نعم.
وعن قديسة بن مخالف رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة: رجل تحمل حمالة فحلت له المسألة حتى يصيبها ثم يمسك، ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش، ورجل أصابته فاقة حتى يقول ثلاثة من ذوي الحجى من قومه لقد أصابت فلان فاقة فحلت له المسألة. رواه مسلم.
المسألة سؤال الناس أموالهم، وسؤال الناس أموالهم ذلة واحتياج إلى المخلوق، وفيه نقص في التوكل على الله، وجملة في سؤال الناس المسألة لا تجوز. الأصل أن المسألة لا تجوز إلا لأحد ثلاثة كما في هذا الحديث. لأحد ثلاثة فقط. الأول رجل تحمل حمالة يعني غرم غرامة لإصلاح ذات البين، يصلح بين القبائل أو بين أفراد، وتحمل من أجل ذلك غرامة مالية من أجل الصلح بين الناس، فهذا يساعد من الزكاة، يساعد من الزكاة قوله تعالى والغارمين يعطى من الزكاة. ولو كان غنيا لا يترك يحمل الغرامة من ماله، لأن هذا يسبب أن الناس لا يتدخلون في الصلح، إذا لم يساعدوا ولم يعانوا لا يتدخلون في الصلح، ينسب باب الصلح، فيعانون من الزكاة ولو كانوا أغنياء، ولا يتركون يتحملون الغرامة من أموالهم لأنهم أهل خير وأهل إحسان يجب مساعدتهم، فهذا تحل له المسألة، لأن الأصل أن قبيصة بن المخالق رضي الله عنه تحمل حمالة فجاء يسأل النبي صلى الله عليه وسلم. أصل سبب الحديث هو أن قبيصة تحمل حمالة فجاء يسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا تحل إلا لثلاثة، وذكر منهم رجل تحمل حمالة فيعطى إما من التبرع وإلا من الزكاة، الزكاة والغالب هذا هو الغالب في إصلاح ذات البين، هذا واحد، ولا حرج عليه أن يسأل الناس ما يسبب هذه الغرامة، لأنه ما هو يبيها يبيها لأجل الإصلاح بين الناس. الثاني رجل غني، رجل غني لكن أصابه الجاهل، جبل يراه الناس كحمال حريص ولا غرض ولا صاعقة ولا أي آفة سماوية أتلفت ماله، الناس يشاهدون هذا فأصبح فقيرا، بعد أن كان غنيا أصبح فقيرا بسبب ظاهر يراه الناس، هذا ما يحتاج إلى إقامة بينة، هذا يجوز له السؤال حتى يصيب سدادا من عيشه، يعني يحصل من المسألة على قدر ما يقضي حاجته الضرورية ثم يتوقف عن المسألة. الثالث رجل غني معروف بالغنى لكن أصابته فاقة أفلس وأعسى، الناس يعرفون أنه غني وأصابه سبب خفي ما يدري عنه الناس فصار فقيرا، هذا لا، هذا ما يعطى إلا إذا أقام ثلاثة شهود، شهود العسرة سموه شهود العسرة، ثلاثة من ذوي الهجرة يعني من ذوي العقود، أو بالناس العاجلين والناس السبعين أو المتعاطفين من غير، لا العقول وهالغزانة يشهدون أن هذا الرجل أصابته فارغ فيعطى به وتقل له المسألة، يجوز يسأل الناس حتى يصيب ما يمشي الحال بالضرورة، هذا هو الذي يظهر أن المصنف داخل حديث هذا. لما سبق أن المعتل يخلى سبيله فلا بد من إثبات العسرة، والعسرة لا تثبت إلا بثلاثة شهور، إثبات شهود العسرة ثلاثة. نعم الله تعالى أعلم وصلى الله وسلم على سيدنا
فضيلة الشيخ. إذا كان المفلس عنده مال قليل لا يكفيه إلا في حاجاته الضرورية فهل يحجر عليه؟
يعني ما عنده إلا ما يكفي حاجاته.
هذا معتد يسمى به معتد لا يسمى مخلص لا يسمى معتد ولا يقدر عليه كيف يقدر عليه هذا شيء
فضيلة الشيخ جئت سيارة في التخطيط على رجل ولكنه لم يسدد ولا قسط مماطلة منه ثم باع السيارة على آخر
نفق السيارة التي يركبها ويحمل عليها على كل ما لا يعتبر إلا المال الذي يأخذه الغرم أي ضروريا لا يأخذها لا يأخذها الغرم لا فهو يعتبر معتبر إلا إذا كان هذا البيت كبيرا زائدا عن حاجته هذا لا المعتبر كفا في أقل ما يمكن أنه يكفي ولا يسكن في قصور ما يسكن في قصور وفي مروج الخضر وفي ويقول هذا يسكن لا يسكن بما يريد بالفقراء وما زاد عن ذلك فإنه يباع ويسدد الغرم نعم يقول هذا نحتاجه يقول لا تركب ونيت ولا كابس ولا شيء صغير يعني أو للسيارات ليسوها في السنة اللي تليق بالفقهاء نعم فهي
تسجيل
ما معنى
هذه الكلمة التي في حديث أبي سعيد وهي قوله لغرماءه
غرماءه الدائم الغريم الدائم نعم هذه الديون يسمون غرماء نعم
فضيلة الشيخ إذا احتلم الغلام وعنده نصف سنوات فقط هل تقام عليه الحدود سواء كان موليا أو غير مولي
إذا بلغ بالإنزال المني وحصل منه ما يوجب الحد يقام عليه الحد لكن إن كان ذكرا يجل فإن كان قد تزوج وجامع زوجته فهذا يقام عليه حد الرجل نعم كذلك لو شرب الخمر حد او سرق تقطع يده الكلب هذا من مبالغ يقام عليه الكلب نعم
قضية الشيخ هل تجوز مناظرة الغني اذا كانت في حق كان يستجد لحالا على اي شيء في فترة اليوم وقد
أخرها
هذا
العامل ما يجوز له أقول العامل ما يجوز له تأخير العمل لا يجوز له الإضرار لصاحب العمل فإذا أخر العمل فإن المستأجر لا يعطيه حقه لأنه ما كمل العمل ما يعطيه حقه إلا إذا أكمل العمل قوله صلى الله عليه وسلم مستأجر أجيرا استوفى منه العمل ولم يعطيه أجره استوفى منه العمل أما إذا ما دام أنه لم يستوفى منه العمل فإنه لا يعطيه الأجر حتى يكمل العمل
جاهز فضيلة الشيخ رجل متوفي وعليه مبلغ 800,000 ريال وبعد تسقية أمواله بلغت 400,000 ريال كيف توجه على الغرماء وهل دينه هو نقد التنازل وما الحكم إذا أبى يرفضهم
أي ترجع للمحكمة يعتبر تحصي ديونه وتحصي ما عنده وبعدين توزع ثلثة على الغرماء كلهم بقدر نصيبه الذي يناله منها هذا لازم من المحكمة نعم
فضيلة الشيخ ما معنى قوله صلى الله عليه وسلم لو أن الشخص الذي يسلم الاستقراء لم تصدق الهدف الحديث
معناه أنه لو أحرم لو أنه تبين له ما ظهر له في آخر الأمر لما ساق الهدي من الكلب ولا أحرم متمتعا بالعمرة، أحرم بالعمرة متمتعا فتحلل منها ثم أحرم بالحج، لأن هذا أفضل الأنساب تمتع. ولكنه لما ساق الهدي من الكلب لزمه أن يبقى على إحرامه، وقد أحرم قائلا صلى الله عليه وسلم بين العمرة والحج، ولم يتمكن من ترك العمرة إلى الحج لأنه ساق الهدي. هذا معنى الحديث، إنه تمنى أن يكون لم يسق الهدي من أجل